بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات، في هذه الليله المباركه وايضا ونحن على عتبه هذا الشهر الكريم المبارك، شهر القران وشهر العبادة والجود والإحسان وسائر الأعمال، الذي هو فرصة للمسلم والمسلمة للتعلم من هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الصيام، وأيضا مدرسة القيام الذي هو شعار وميزة لهذا الشهر العظيم المبارك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحاجة ماسة وداعية إلى أن يتعلم المسلم والمسلمة أحكام القيام والتراويح على وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح لهذه العبادة وهذه الطاعة التي حري بنا جميعا أن نتربى بهذه المدرسة العظيمة ونعرف الحكم والأحكام. ومن هنا كانت هذه المحاضرات وهذه الدروس تقديمة لهذه العبادة العظيمة. وأيضا يسرنا في هذه الليلة أن نكون مع عالم جليل ومحدث كبير وشيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد حفظه الله تعالى، ليحدثنا عن أحكام القيام والتراويح. فأدع المجال لفضيلته وأسأل الله له السداد والتوفيق والإعانة، وأشكر فضيلته على استجابته لهذا الجامع وتشريفنا دائما وإفادتنا في المواسم وغيرها. فالله أسأل أن يكتب لفضيلته التوفيق والسداد وأن يحسن لنا وله الحالة والمآلة والعاقبة والخاتمة. فليتفضل مشكورا لا مأمورا، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، ونحن نستقبل رمضان الذي نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن لا يجعلنا من المحرومين. نعرف أيها الإخوة أن من مزايا هذا الشهر الكريم ما تحفل به لياليه من هذا الإقبال على طاعة الله المتمثل في مسارعة الناس لأداء صلاة التراويح، وإحياء هذه الليالي مثل ما عهدناه دائما. وهذه عبادة من العبادات التي سأذكر الأدلة عليها إن شاء الله تعالى، ولكن ينبغي أن نعرف أيها الإخوة أن كل مسلم يجب عليه أن يحرص على صلاح العمل. وصلاح العمل يتمثل أولاً في إخلاص النية في ذلك العمل، بأن يكون خالصا لله جل وعلا لا تشوبه شائبة الرياء، وثانيا أن يكون هذا العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن لا يعمل عملا إلا وعليه الدليل. وهذه الصلاة التي اشتهرت بصلاة التراويح هي في الحقيقة قيام الليل، وعلى وجه الخصوص قيام رمضان. وهذا الذي نجده في الأدلة، خاصة الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها التي أوضحت صلاة رمضان وكيفيتها، أو قيام رمضان وكيفيته. ولو تتبعنا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم لا نجد فيها تسمية صلاة التراويح، وإنما نجد قيام رمضان. وليس معنى هذا إنكار هذه التسمية، ولكن المقصود أنها تسمية جاءت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانت تسميتها في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعد ذلك. وسموها التراويح لأنهم لطولها كانوا يستريحون بينها، وكانوا يراوحون أيضا بين الأقدام بسبب طول هذه الصلاة. وإنما الذي أريد أن أؤكد عليه أنها هي قيام رمضان، بمعنى أنه لا فرق بين العشرين الأول والعشر الأواخر إلا في الطول فقط، وإلا فكل هذا يسمى قيام رمضان. بمعنى أن من يخص العشر الأواخر بنوعين من الصلاة، صلاة يسميها التراويح وصلاة يسميها القيام، فإن هذا لا دليل عليه، وإنما جرت العادة أنهم يصلون في العشرين الأول صلاة أخف من العشر الأواخر في القراءة وفي الركوع والسجود وغير ذلك من أفعال الصلاة. فإذا جاءت العشر الأواخر طولوا فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان من عادته إذا دخلت العشر أنه يجد ويشد المئزر ويحيي ليله ويوقظ أهله، فيخص العشر الأواخر بمزيد صلاة وقيام أكثر من العشرين الأول. وإذا أردنا أن نأخذ الأدلة ونتسلسل مع مشروعية قيام رمضان وكيفيته، فإننا ينبغي أن نستلهم ذلك أولا من الأدلة القرآنية. فقيام الليل مطلقا سواء كان في رمضان أو في غيره مشروع، فربنا جل وعلا أمرنا أن نقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال بعد ذلك: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يعني ليس هذا مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى ببقية المؤمنين: وطائفة من الذين معك. ومن الخصائص التي خص الله بها أهل الإيمان أن قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا في أوصاف المؤمنين. و امتدحهم ربنا جل وعلا في العديد من الآيات بهذا المدح وبهذه الخصيصة. فمن صفات أهل الإيمان أنهم أهل قيام ليل، أهل صلاة ليل، يحيون الليل، مثل ما قلت، تبعا لأمر ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بما جاء في سورة المزمل أو غيرها كما جاء في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن قيام الليل مطلوب ومشروع في سائر العام، والراجح أنه مفروض على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه مسنون في حق أمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ما لا تحتمل أمته، وكان يخاف على أن يشق على أمته، مثل ما ستبينه الأدلة التي سأذكرها، من أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحاشى أن يكون هناك عمل يفرض على الأمة فيثقل عليهم. إذن الأدلة القرآنية دلت على مشروعية قيام الليل عموما، لكن جاءت السنة فبينت مشروعية قيام رمضان مطلقا. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان مطلقا. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيه، أي أنه لم يوجبه عليهم. وجاء في صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير، والحصير هو الفراش المتخذ من سعف النخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفرش هذا الحصير فيصلي عليه، وأحيانا يجعله مثل الحجرة ليستره ويكون كأنه حجرة يبيت فيها. فهو عليه الصلاة والسلام اتخذ في المسجد حجرة من حصير، وهذا كان في رمضان، فصلى فيه ليالي، يعني من رمضان، فصلى بصلاته ناس من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلما علم بهم قعد، يعني ما استمر في هذه الصلاة التي صلاها وتابعوه عليها. ثم خرج إليهم صلى الله عليه وسلم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وجاء من حديث عائشة أيضا في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، يعني في الليل يجعله حجرة، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه، يعني لما رأوه يصلي صلى الله عليه وسلم جاءوا يصلون وراءه. وتوضح عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك بشكل مطول كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم يعني في الليلة القادمة، فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا يعني صار يعلم بعضهم بعضا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله يعني امتلأ بالمصلين، تعالم الناس بذلك، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند صلاة الصبح. فلما صلى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد ثم قال لهم: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم استمر هذا على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما جاء عهد عمر خرج إلى الناس وهم يصلون أوزاعا متفرقين، وهذا كما جاءت به بعض الأدلة كان أيضا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك أناسا يصلون أوزاعا متفرقين، يعني مثلا كل عشرة يجعلون لهم إماما يصلون خلفه وهلم جرا، لكن ما كانوا يجتمعون على إمام واحد. واستمر هذا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم في صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه الناس بهذه الصفة، وكان الذي يحدث بهذا عنه عبد الرحمن بن عبد القاري يقول، قال عمر: إني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد لكان ذلك أحسن. فجمعهم على أبي بن كعب، وفي بعض الروايات وتميم الداري، يعني أنهما كانا يتناوبان. فاجتمع هؤلاء الناس المتفرقون في المسجد على إمام واحد، وكانوا يحيون الليل ويقرأ بهم في الركعة الواحدة من 50 إلى 60 آية، وفي بعض الروايات أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان إماما للرجال، وأن عمر رضي الله تعالى عنه جعل إماما للنساء وهو عبد الرحمن بن أبي حثمة. وقد يقول قائل: لماذا لا يصلي النساء خلف الرجال؟ فالجواب أن الناس قد كثروا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم واتسع المسجد، فالنساء لن يسمعوا الإمام لأنه لم يكن في عهدهم مكبرات الصوت هذه، والمسافة ستكون بعيدة مع كثرة عدد الناس. لذلك جعل للنساء إماما يصلي بهن، وجعل للرجال إماما يصلي بهم. وبهذا يحصل الائتساء، لأن الرجال يمكن أن يقرب بعضهم من بعض، لكن من عادة السلف الصالح أنهم كانوا يبعدون النساء عن الرجال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن آخر صفوف الرجال سيكون هو الأقرب إلى النساء، وأول صفوف النساء سيكون هو الأقرب إلى الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث بهذا على مباعدة الرجال عن النساء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم خص للنساء بابا يخرجن منه، ولا ينبغي للرجال أن يدخلوا ويخرجوا من ذلك الباب. وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم شديد الائتساب هذا، مثل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان لا يدخل ولا يخرج مع باب النساء. وكذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يجلس إذا سلم ويجلس الرجال معه، وتتعجل النساء، أي أنهم تعارفوا على هذا الصنيع، فإذا سلم صلى الله عليه وسلم تعجلت النساء بالخروج. فلاحظوا أن النساء يؤمرن بالتأخر والابتعاد عن الرجال، وخص لهن باب، ويتعجلن بالخروج، ويتأخر الرجال فلا يقوموا حتى لا يختلطوا بالنساء في الطرقات. ومن الآداب المتعلقة بهذا أيضا أمره صلى الله عليه وسلم للنساء أن لا يتعجلن برفع رؤوسهن بعد الرفع من السجود، فأمرهن صلى الله عليه وسلم بأن يستأخرن فلا يرفعن رؤوسهن حتى ينهض الرجال. لماذا؟ قال: من ضيق الأزر. الناس كانوا في شظف من العيش، وكانوا يلبسون الأزر مثلنا في حال الإحرام، وقليل منهم من كان يملك سروالا فيلبسه تحت الإزار، فأكثرهم لا يلبس إلا الإزار، مثل ما هو موجود الآن في بعض البلاد الإسلامية كاليمن وغيرها. والذي ذهب إلى اليمن يجد أنهم هكذا، وصار هذا مألوفا عندهم، ولا يستثقل الرجل أن يلبس الإزار بدون، لأنه اعتاد على المحافظة على ستر عورته. ولكن إذا سجد من عليه إزار فإنه في حال سجوده قد ينكشف منه شيء لمن خلفه. فالنساء في حال وجود الصفوف المتأخرة من الرجال قد ينكشف لهن شيء من عورات الرجال، فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعجلن برفع الرؤوس، بل على الرجال أن ينهضوا قبل النساء حتى لا تقع عين المرأة على شيء من عورات الرجال. قد يقول قائل: والرجال بعضهم مع بعض أيضا يمكن أن يحصل منهم هذا. نقول: نعم، لكن ما دام الرجل يحرص على المحافظة وهو مأمور بغض البصر، وفتنة الرجل بالرجل ليست كفتنة المرأة بالرجل، فالشريعة تحرص على التقليل من المفسدة. فهذا الذي كان من الآداب التي تراعى في المسجد في صدر الإسلام، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه العمل في جميع الأعصار. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب قال مقولته المشهورة حينما قال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. ما معنى هذا؟ معناه أن عمر رضي الله تعالى عنه يتحدث عن البدعة اللغوية، فالمصطلحات التي ترد منها ما يكون له دلالة لغوية ومنها ما يكون له دلالة شرعية. فالصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء، ولكن في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وهكذا. كذلك أيضا الزكاة والحج والصيام، كثير من المصطلحات لها دلالة لغوية ولها دلالة شرعية، والبدعة كذلك. فهي في لغة العرب ما أحدث على غير مثال سابق، وأما في لسان الشرع فهي العبادة التي لا دليل عليها. فعمر رضي الله تعالى عنه قال مقولته هذه بناء على الحقيقة اللغوية، لكن بالنسبة للدلالة الشرعية موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى مثل ما مر معنا في الأدلة في حديث عائشة وحديث زيد بن ثابت، صلى بهم بعض الليالي، بل جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بهم ليلة 21 ولا 22، فلما جاءت ليلة 23 قام بالصحابة رضي الله تعالى عنه، فصلى بهم ثلث الليل. ثم لما جاءت ليلة 24 لم يقم بهم صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت ليلة 25 قام بهم وصلى بهم إلى منتصف الليل. فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني لو قمت بنا، فيهم رغبة في الخير ونشاط في العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لما جاءت ليلة 26 لم يقم بهم صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت ليلة 27 قام بهم، فمن صرف إلا عند الصبح وأيقظ أهله في تلك الليلة، واجتمع عدد كثير في مسجده صلى الله عليه وسلم حتى ضاق بهم. فهذه الأدلة التي ذكرتها تدل على أن هذا كان قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو ليس بدعة شرعية، لكن لماذا لم يستمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لأنه عليه الصلاة والسلام قال أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته. وهناك أمور أخرى كان صلى الله عليه وسلم يقول فيها لولا أن أشق على أمتي لفعلت وفعلت، مثل السواك وغيره. فإذا هو صلى الله عليه وسلم كان يراعي أن لا يفترض على أمته شيء حتى لا تعجز عن القيام به، لكن أفعاله صلى الله عليه وسلم هذه تدل على أصل المشروعية، مثل ما قلنا قيام الليل كله مشروع، قيام الليل قيام رمضان كله مشروع، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فعله صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. فجمع عمر رضي الله تعالى عنه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والناس على إمام واحد، ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليقدموا على أمر ليس عليه دليل. ولو فرضنا أن عمر رضي الله تعالى عنه أخطأ، سيقول له الصحابة: كيف تفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لم يتحدث ولم ينقل عن صحابي واحد أنه قال هذا لعمر رضي الله تعالى عنه؟ بل استجابوا وصلوا. فهذا يدل على أن الأمر مستقر عندهم أنه سنة. إذن كلام عمر رضي الله تعالى عنه في قوله نعم البدعة، نعمة البدعة هذه، يقصد بها البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. فهي بدعة لغوية لأنه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم توقف العمل بها في وقت أبي بكر رضي الله تعالى عنه في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك أحياها عمر، ولأن وقت عمر قد انقطع فيه الوحي، فما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم من فرضية هذا على أمته فإنه منتف في وقت عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الوحي قد انقطع واستقرت الشريعة، وقال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صارت المسألة الآن واضحة، لأني أؤكد على هذا، لأن هناك من يستثمر كلام عمر رضي الله تعالى عنه هذا في تقرير البدع، فهذا لا دلالة فيه. بعضهم يقول إن البدع منها ما هو بدعة حسنة ومنها ما هو بدعة سيئة، عمر رضي الله عنه قال نعم البدعة هذه. نقول أخطأت الحفرة، فعمر رضي الله تعالى عنه ما أراد الذي تريد، والدليل أن هذا ليس ببدعة بل سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على مشروعية أيضا أن يصلي الرجل مع الرجل حتى في غير رمضان، ولكن ينبغي أن لا يستمر عليه، ولكن لو فعل أحيانا لجاز ذلك. ما حصل من حذيفة وابن مسعود وابن عباس وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل؟ فحذيفة لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذكر أنه افتتح البقرة، قال: فقلت يركع عند المئة فاستمر، فقلت يركع بها فاستمر، افتتح النساء وقرأها حتى ختمها، ثم افتتح آل عمران فقرأها حتى ختمها ثم ركع، يعني قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. حتى قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: لقد هممت بأمر سوء. قيل له: ما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، لأنه ما كان يحتمل هذا الذي يحتمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي معي فإن هذا غير مشروع. حصل هذا أيضا لابن مسعود، حصل أيضا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة عبد الله بن عباس، أخت أمه، هي ميمونة بنت الحارث، وأم عبد الله بن عباس هي أيضا بنت الحارث. فابن عباس جاء ليلة ليبيت عند خالته ميمونة، وكان مقصده رضي الله تعالى عنه أن يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. هذا مع أن ابن عباس كان صغير السن لكنه كان يافعا، وقد ألقى الله جل وعلا في قلبه محبة العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان سن عبد الله بن عباس 13 سنة، وهذا دليل على أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وهو أصغر من 13 سنة، أو لو بالغنا قلنا إن عمره 13 سنة، ويكون فعل هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي فعله؟ يخبر عن نفسه رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين بأنه بات عند خالته ميمونة، ومن مجموع الروايات اتضح أن ميمونة رضي الله تعالى عنها كانت حائضا في تلك الليلة، ويمكن يكون ابن عباس عارفا بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك لأن الثلاثة اضطجعوا على وسادة واحدة. يقول: فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، واضطجعت في عرضها، يعني في طرفها الصغير، فثلاثة توسدوا وسادة واحدة، وما نامت عينه رضي الله تعالى عنه، بل جلس يرقب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، يعني حتى خرج منه النفس الذي يدل على أنه قد استغرق في النوم، ثم قام إلى قربة معلقة فتوضأ منها وقرأ أواخر سورة آل عمران، فقام ابن عباس وصنع مثل ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه وأداره حتى جعله عن يمينه، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام مرة أخرى وصنع كما صنع في المرة الأولى، توضأ من هذه القربة وقرأ أواخر آل عمران، وقام معه ابن عباس، صنع هذا عدة مرات في تلك الليلة، أقلها ثلاث مرات. ويخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة 13 ركعة. إذن قيام الليل لا بأس أن يكون بجماعة، مثل أن يصلي الرجل مع الرجل، لكن أن يكون بجماعة مثل ما في رمضان فإن هذا ممنوع، لأن هذا لم يجري عليه عمل السلف، وهذا الذي يفرق هذا الفعل عن الأفعال الأخرى. بمعنى أنه لو قام مثلا الابن مع أبيه في البيت أو المرأة مع زوجها فإن هذا لا بأس به، لكن أن يكون بجماعة كما في رمضان فإن هذا لم يشرع إلا في رمضان، أو لم يجري عليه سلف الأمة إلا في رمضان. أما قول عمر رضي الله تعالى عنه: والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، فمقصود عمر رضي الله تعالى عنه أن الصلاة من آخر الليل أفضل، لأنه كان من عادته رضي الله تعالى عنه أن يقوم آخر الليل، وكان يقوى على هذا رضي الله تعالى عنه. وعرف من عادة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصلي من أول الليل ويوتر ثم ينام، وأما عمر رضي الله تعالى عنه فكان ينام ثم يقوم فيصلي ثم يوتر. فمقصود عمر رضي الله تعالى عنه أن الوقت الذي ينامون فيه هو يريد أن يصلي فيه، وهو أفضل، وهو آخر الليل، هذا مقصود بكلامه هذا. لكن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته، وهو أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يدل على أفضلية القيام مع الإمام، وهذا الذي جرى عليه عمل سلف الأمة، حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيما أفضل، أن يصلي الرجل بنفسه في بيته أو يصلي مع المسلمين؟ قال: بل يصلي مع المسلمين. وذكر أن هذا هو الذي جرى عليه عمل السلف، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان. قد يستثنى من ذلك مثل ما لو كان الإمام يخفف الصلاة والرجل يريد إطالة الصلاة، يريد أن يناجي ربه، يريد أن يقرأ القرآن، وبعض الأئمة أهداهم الله خاصة في هذا الزمن ما عاد تذكر إماما يختم القرآن في رمضان، الآن صارت هذه ظاهرة وللأسف. وينبغي لإخواننا من الأئمة أن يحرصوا على ختم القرآن، وإذا كان الترتيل وتحسين الصوت ونحو ذلك يؤثر، بمعنى أنه لا يستطيع أن يجمع بين هذا الترتيل الذي يجمع الناس عليه وحسن الصوت وبين ختم القرآن، نقول: يا أخي خفف واحذر، في قراءتك للقرآن، واحرص على أن تختم القرآن على الأقل مرة واحدة. كان الناس إلى وقت قريب في المساجد يختمون أحيانا مرتين في رمضان، ولا يزال الآن بعض الأئمة يختمون مرتين أو ثلاث في رمضان، ولكنهم قلة ويشار إليهم بالأصابع. فالتوسط على الأقل أن يختم الإمام ولو مرة، لكن هناك بعض الأئمة الذين لا يختمون، تعرفوا على هذا، يقرأ الواحد منهم قراءة مترسلة بتحسين صوت ويخففها، وحتى يكون هذا مدعاة لترغيب الناس، وقد يجتمع عليه عدد من الناس لهذا السبب، يجدون خفة في الصلاة وحسن تلاوة فيجتمع عنده عدد. وأما الذي يريد أن يطبق السنة فيطيل الصلاة فكثير من الناس ينفرون منه، والناس ليسوا مقياسا. يعني ينبغي للإمام أن لا يراعي حال الكسالى من الناس والذين لا يرغبون في تطبيق السنة، بل يحرص على تطبيق السنة وعلى استثمار هذه الأوقات التي تعمر بطاعة الله جل وعلا. وأذكر أنني في ليلة من الليالي ذهبت ببعض نسائي، أردنا أن يصلينا في مسجد معين، فذهبت ووضعتهم في ذلك المسجد، وكنت مضطرا أن لا أصلي مع الإمام، وكان هذا في العشر الأواخر. عادة العشر الأواخر أن تطال فيها الصلاة التي بعد العشاء أكثر، وكنت مررت بمسجد صغير وحتى بناء بالجاهز، وإذا بأمم من الناس مجتمعة على هذا المسجد، فاستغربت يعني ما الذي جعل هؤلاء الناس كلهم يجتمعون عند هذا المسجد. فلما صليت في المسجد الذي وضعت فيه نسائي ورجعت، وإذا بالمسجد قد خرج. شوفوا والله يا إخوة ما زدت على أن صليت العشاء وأديت السنة الراتبة ثم خرجت. فلما خرجت وإذا به قد صلى العشاء وصلى بهم الصلاة الأولى وانتهى. أي صلاة هذه؟ يعني إذا كنا نلعب على أنفسنا فهذه مصيبة. المفروض في مثل هذه الحال أن من لم يطق طول الصلاة أن يصلي صلاة بأنات وطمأنينة وخشوع وتؤدة ولو كانت ركعتين. والله لركعتان متقبلتان خير من هذا الإكثار الذي لا فائدة منه، وإنما هو ركض ومسارعة. فالناس يعتبرون بالكثرة وللأسف. والله جل وعلا ماذا يقول؟ ليبلوكم أيكم ماذا؟ ذكروني الآية. أكثر عملها أكيد، ما هو أكثر عملها؟ أي شوفوا ماذا يقول الله؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، أحسن عمل. الكثرة يا إخوة لا عبرة بها. المرء يحرص على قبول الطاعة، قبول العمل، التلذذ بالطاعة، مناجاة الله جل وعلا، تدبر كلام الله. لا بد يا إخوة أن يكون لهذه الصلاة أثر على سلوكنا. لكن لما كانت الأمة أمة صورة لا أمة حقيقة، صارت تعتني بالصور، كل شيء صار صورة عندنا، الصيام صار صورة، نجعل الليل نهار والنهار ليل، ولذلك يعني ما كأننا صمنا، لا نجد أن المقصود الشرعي من الصيام يتحقق عند من يقلب النهار ليلا والعكس. بعض الناس لا ينام في الليل وينام في النهار ولا يقوم إلا ويصلي الظهر مع العصر، وصيامه كله ما بين العصر والمغرب، هذا هو الصيام. لأن في سائر العام من المعلوم أنه ينام في الليل، فإذا جعل هذا الوقت الذي ينامه في الليل في النهار معنى ذلك أنه ما حصل له صيام إلا بعد العصر. هذا إن كان بعضهم ما واصل النوم أيضا بعد العصر وصلى العصر متأخرة، ولا تستغربون أحوال الناس إلى الله المشتكى فيها. فصرنا أمة صورة، فالصلاة نريدها صورة، والصيام نريد صورة، حتى الحج نريد صورة، كل شيء صورة، كأن الواحد فقط يريد أن لا يأثم وأن لا يقع في شيء. أما الثمار الحقيقية التي تجنى من هذه الطاعات فإنه لا يعنى بها. هناك أيها الإخوة مظاهر أحب أن ننبه عليها فيما يتعلق بما نراه في رمضان وبالذات في هذه الصلاة، صلاة التراويح، صلاة القيام. فبعض الناس يقصد مسجدا معينا ولكنه يتأخر، ما شاء الله يريد أن يأكل فطورا يعني وسفرة ممتدة ويأخذ راحته في الأكل، ثم بعد ذلك يمكن يشاهد بعد شيء في التلفاز، ومتى يتوضأ ويأتي للمسجد الذي قد يبعد عن بيته مسافة، فيأتي والإمام قد صلى العشاء، ويأتي ليصلي مع هذا الإمام التراويح. والله أعلم هل قصد هذا المسجد لأجل التخفيف أو لأجل أنه يتلذذ بالصلاة خلف هذا الإمام، كل بحسب مقصده. نحن لا نتكلم على أحد بعينه ولكن نتكلم على مظاهر نريد أن نعالجها. فإذا جاء إلى المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة فإنه قد فوت على نفسه خيرا كثيرا. فصلاة الجماعة التي فوتها مع الإمام الذي بقرب بيته أفضل خير له من هذه الصلاة التي جاء يصليها في هذا المسجد بما فيها صلاة التراويح أو القيام. لماذا؟ لأن هذا فرض وهذه نافلة، وأداء الإنسان ما أوجب الله عليه هذا حق واجب، والأجر المترتب عليه أكثر من الأجر المترتب على هذه النافلة، مع أن بإمكانه أن يصلي هذه النافلة إما مع ذاك المسجد أو بمفرده أو يلحق ما يلحق مع هذا الإمام. لكن هذه من المظاهر التي ينبغي أن نفطن لها، لا نفوت أيها الإخوة على أنفسنا الخير، ولا نغتر بكثرة من يأتون لهذا المسجد وكون هذا المسجد ستقام فيه جماعة ثانية. أجر الجماعة الثانية أو الثالثة ليس كأجر الجماعة الأولى، ينبغي أن يرسخ هذا في الأذهان. فلا تفوت يا أخي على نفسك هذا الأجر، بل ينبغي أن تعلم أن الجماعة الثانية مختلف فيها بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن الجماعة هي الأولى، وإذا فاتتك الجماعة الأولى فقد فاتتك الجماعة كلها. وبعضهم يرى أن لا تصليها جماعة بل تصليها مفردا. طبعا أنا لا أقول إن هذا هو القول الراجح، لكن إذا عرفنا خلاف أهل العلم في هذه القضية عرفنا أن المسألة ليست بالهينة، وأن من يفوت على نفسه الجماعة الأولى فوت على نفسه خيرا كثيرا. كذلك أيضا من المظاهر التي نراها في هذا الشهر الكريم، وهي مظاهر ينبغي أن تعالج، أن بعض الناس يبخل على نفسه أيضا حتى بالصلاة في المسجد الذي أدركه أو قصده أو حتى المسجد الذي بجانب بيته. فتره يجلس والإمام يصلي، فإذا أراد الإمام أن يركع قام فكبر وركع معه. فيا سبحان الله، لماذا تصنع هذا الصنيع؟ كله من تثبيط الشيطان. والعجيب أن الغالبية العظمى جدا ممن يصنعون هذا من الشباب الأصحاء الأقوياء، بينما كبار السن والمرضى والذين فيهم ضعف تجد أنهم هم أحرص الناس على المسارعة إلى الخير. وهذا أيها الإخوة يدل على أن القوة قوة النفس وليست قوة البدن. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نعم، قد ترى الرجل صحيح البدن قوي البدن ولكنه ضعيف النفس، وقد ترى من هو ضعيف البدن مريضا يحتاج إلى من يقيم حتى في الصف ولكن نفسه كبيرة، يأتي إلى المسجد مبكرا، يصلي مع الإمام كل الصلوات، يقوم رمضان، بل رأيت وأكيد أنكم رأيتم وتدولت مقاطع في هذا أن هناك من يأتي إلى المسجد يحبو حبوا لا يستطيع المشي، يزحف زحفا فلا تفوته صلاة الجماعة وهو معذور عند الله. الله عذر الأعرج فما بالك بالمقعد. ولكن ترى شبابا قد أنعم الله عليهم بالصحة والعافية ولا يشهدون الجماعة، وصلاة الجماعة ثقيلة عليهم أثقل من الجبال الرواسي. كل هذا يدل على المراد الذي ذكرته، وهو أن الكبر والقوة في النفس وليست في البدن. من المظاهر أيضا التي تحدث في المساجد وينبغي أن تعالج فيما يتعلق بصلاة التراويح والقيام، حمل المصاحف من غير ما حاجة، وأنتم ترون هذا في المساجد، كل واحد يحمل المصحف ويتابع خلف الإمام. طيب ما حاجتك في هذا؟ هذا عمل وحركة في الصلاة تنقص من أجر الصلاة على الأقل، وينبغي أن تصلي مع الإمام خاشعا منصتا لتلاوته ولا تنشغل بالقراءة. ومن المعلوم أن من حمل المصحف بالإضافة للحركات التي يقوم بها وبالإضافة إلى أن هذا عمل لم يدل عليه دليل، لا يقول أحد إن عائشة كان يصلي بها مولاها ويقرأ في المصحف، نقول ذاك إمام، لكن نحن نتحدث عن المأموم الذي يمسك المصحف من غير ما حاجة. أما إذا كان في حاجة مثل الذي يفتح على الإمام، إذا كان الإمام يقرأ من حفظه وهو ممسك عليه المصحف فهذا حاجة، لكن واحد يفعل هذا. أما أن يكون هناك عدد من الناس كلهم يحملون المصحف فهذا لم يجري عليه عمل، ويخشى أن يكون هذا من البدع. فإذا لم يكن هناك حاجة فينبغي للإنسان أن لا يصنع هذا، وعليه أن يلتزم بما جرى عليه عمل سلف الأمة رحمة الله تعالى عليه. من المظاهر أيضا التي تحدث في هذا الشهر الكريم تصنع البكاء وكثرة العويل في المسجد بشكل متكلف ومبالغ فيه ومقصود، لكن إذا كان الإنسان أدركته خشية فهذا طيب. نحن يجب أن نتدبر كلام الله ونتأمله ونستلهم ما فيه من العبر والدروس التي نستفيدها، وإذا مرت بنا آية فيها تعوذ نتعوذ، وإذا مرت بنا آية فيها سؤال نسأل الله جل وعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، نتأول القرآن مثل ما كان يتأوله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جيد. وإذا أدركت الواحد منا خشية من غير ما تكلف، ولكن أدركته رقة، أثرت فيه بعض الآيات، بكى، فعليه أن يكظم بقدر المستطاع، يعني لا يصدر صوتا، وكل ما أخفى عمله عن الناس كان ذلك أدعى للإخلاص. يعني إذا كان يستطيع أن لا يشعر به من بجانبه بأنه يبكي، هذا أحرى في إخفاء العمل، أحسن من ذاك الذي يصيح ويولول ويحدث هذا الزعيق في المسجد مثل ما هو حاصل وللأسف. فهذه من المظاهر التي لا تليق ببيوت الله، وقد نبه عليها كثير من أهل العلم مثل ابن الحاجب وغيره، يعني بيّنوا أن هذه من أفعال العوام التي لا تليق، بل عدوها من المحدثات. والسلف رحمهم الله تعالى كما قال الله جل وعلا: تلين قلوبهم إلى ذكر الله، يخشعون وتلين القلوب إلى ذكر الله. وإذا كان هناك من بكاء تدمع العين، لكن ما ذكر أنهم كانوا يولولون. ولذلك لما جاء أحد أبناء عروة بن الزبير إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وذكر أن هناك أناسا إذا قرأ القرآن يغشى عليهم، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكرت أن أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانت تزيد على أن تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، بس هذا هو فقط. ولذلك كان بعض السلف يرون أن هؤلاء كاذبون في دعواهم، فقالوا: علامة صدق الواحد منهم أن نأتي به ونجعله على جدار ثم نقرأ عليه القرآن كاملا، فإن غشي عليه فهو صادق. يعني يقول: إن كان صادقا في دعواه أنه يغشى عليه من تأثره بالقرآن، فنحن سنضعه على الجدار ونقرأ عليه القرآن كله، فإن أغمي عليه وهو على الجدار فهو صادق بأنه يغمى عليه حقيقة. فهم يقصدون بهذا اختبار الكاذب، بأنه إذا شعر بأنه على الجدار لن يصنع هذا الصنيع، لأنه سيسقط وتندق عنقه. والمقصود من هذا كله، ربما كان في هذا الكلام شيء من القسوة، ولكنها قسوة، المقصود منها التنفير من الأفعال التي لم يدل عليها دليل شرعي. فالسنة السنة أيها الإخوة، والقصد القصد. ومثل ما قلت، والله لركعتان متقبلتان خير من عدد من الركعات يلهث فيها المرء ولا تكون على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا بارك الله فيكم على أن تكون أجوانا كلها على هذا النسق. وحتى الأئمة لو شعروا منا بأننا نريد السنة فإنهم سيفرحون بهذا. المشكلة أن الأئمة أحيانا يلجؤون لضغط الجماعة، جماعة المسجد، فبعض الجماعة لا يريدون الإطارة ويريدون العجلة، وربما يتذمرون، وربما يبدو من الواحد منهم شيء من الكلام: وأطلت علينا وإلى آخره. يا أخي، لا تقل للإمام أطلت علينا، جزاك الله خيرا، لا تفت في عضده، كن معينا له على الخير، صلي ما كتب الله لك، إن قويت على ركعتين ولم تقوى على الباقي فلا بأس، إن قويت على أربع فلا بأس، إن قويت على الصلاة كلها فهذا حسن، لكن لا تضغط على الإمام ونظهر له أننا نريد العجلة وأنك تطيل وغير ذلك. بل بعض جماعة المسجد يشكون إمامهم للجهات المسؤولة، أو يحدثون فوضى وشغب في المسجد، هذه كلها من الأفعال التي لا تجوز. أيها الإخوة، شهر رمضان هو شهر عبادة، والعبادة يجب أن تتجلى في أبهى صورها. وأبهى صور العبادة أن نكون كما كان سلف الأمة وصالحوها، وليس هذا في القيام فقط، بل حتى في سائر رمضان. والناس حينما اعتادوا ولا زالت هذه العادة تتطور على أن يجعلوا رمضان غير رمضان الذي أراده الله، وإنما يجعلونه صورة أخرى، وأحيانا تكون صورة ممسوخة. فبعض الناس لا يعرف رمضان إلا لأن فيه مسلسلات لا تكون في غيره، وهؤلاء الممثلون تركبهم الشياطين قبل رمضان يتهيئون لرمضان، خاصة أنا أقصد الممثلين الذين يضعون مسلسلات ليست هادفة بل فيها من الفساد ما لا يخفى، وربما كان فيها سخرية بالشرع بعض أحكام الشرع، وربما كان فيها نفث لسموم التغريب في صفوف المجتمع، ربما كان فيها تنفير من أهل الصلاح. هذه المسلسلات وللأسف تعد لشهر رمضان، يا سبحان الله، شهر العبادة، شهر الغفران، شهر القرآن، صار محطا لهذه المسلسلات التافهة. لعلي أختم بالحديث عن عدد الركعات الذي قد يتساءل عنه بعض الناس. لا شك أن الذي اعتدناه في المساجد أن يكون عدد الركعات 11 ركعة، وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه في أكثر أيامه، لكن الفارق أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعات بخلاف صنيعنا في تقصيرها، هذا التقصير الملحوظ. لكن نلاحظ أن في الحرمين يكون عدد الركعات أكثر من هذا، وهذا بسبب ما ذكرته قبل قليل عن جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، فكانوا يصلون في ذلك الوقت 23 ركعة، وفي بعض الرواية 21 ركعة، وهذا بلا شك أنه أكثر مما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تجوز الزيادة أو لا؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح تخبر بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا ربما صلى ب4 ركعات وأحيانا ب8 ركعات، طبعا غير الوتر، بحسب نشاطه صلى الله عليه وسلم، لكن غالب أيامه كان 11 ركعة. وهذه الزيادة التي حصلت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وقد قام بها صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما فهموا من فعله صلى الله عليه وسلم عدم الجواز، أي عدم جواز الزيادة، وليس في فعله صلى الله عليه وسلم أي أصلا ما يقتضي النهي عن الزيادة، لأن عموم الأدلة يدل على أن صلاة الليل مطلقة وأن لك أن تصلي ما شئت، مثل ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. إذن صلي مثنى مثنى، يعني ركعتين 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 ما شئت، لكن المهم إذا خشيت الصبح، خشيت طلوع الفجر، فأوتر بركعة.
طيب هذا مطلق.
ولما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله مرافقته في الجنة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم خلفاء راشدون يعني هذا وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة، كذلك بقية الصحابة كثير منهم كانوا أحياء، يعني ما مات في وقت عمر رضي الله تعالى عنه إلا عدد قليل من الصحابة، أكثر الصحابة كانوا أحياء. فهل ورد عن أحد منهم أنه أنكر وقال لماذا تزيد على 11 ركعة؟ ما ورد عن صحابي أبدا أنه قال هذا. لماذا؟ لأنهم كانوا يفهمون أصول الاستدلال ويعلمون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم جواز الزيادة، فالأصل جواز الصلاة مطلقا ما شئت. لكن إذا جئنا لتحري الأفضل فما هو الأفضل؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أفضل الصلاة طول القنوت، يعني ماذا؟ ليس القنوت الدعاء لا، وإنما طول القيام، مثل ما قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. فأفضل الصلاة ما كان القيام فيها أطول، لكن هذا بحسب استطاعة المرء. ولهذا من تكلم من أهل العلم عن التقعيد في هذه المسألة كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره يقول هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن الناس من يكون تكثير الركعات وتخفيف القيام في حقه أحسن ويتلذذ بهذا خاصة في الركوع والسجود، يريد أن يدعو، يريد أن ينطرح بين يدي مولاه جل وعلا، وقد يثقل عليه طول القيام، فتكثير عدد الركعات في حق هذا أفضل. ومن الناس من يتلذذ بالقراءة وتدبر القرآن، وتجده إذا افتتح القرآن لا يريد أن يركع، يتلذذ بكلام الله، فطول القيام في حق هذا أفضل. لكن تعال للمحصلة النهائية، كم الوقت الذي استغرقه هذا في القيام وكم الوقت الذي استغرقه هذا في القيام؟ فإذا كنت صليت 11 ركعة مثلا في 3 ساعات وصلى فلان 23 أو 39 ركعة في ساعتين، أيما أفضل؟ الذي صلى 3 ساعات، لأنه زاد في الطاعة، استغرقت هذه الطاعة منه وقتا أطول فكتبت له حسنات أفضل، فصار الآن صاحب عدد الركعات القليلة أفضل من صاحب عدد الركعات الكثيرة. لكن أيضا ربما أن صاحب عدد الركعات الكثيرة يؤجر بحسب حاله، مثل الدعاء والإنابة والخشوع، فالدعاء أيها الإخوة هو العبادة. فمن الناس من يريد أن يعلق قلبه بالله، وإذا سجد نسي نفسه، يعني كأنه فعلا يرى الله، فينجذب قلبه نحو مولاه ويحس بلذة في مناجاة الله، فهذا أيضا ينتفع بهذه العبادة، فقد يؤجر فيها أكثر. وكلما كان الإنسان مكتمل أركان العبادة من حيث تدبر القرآن ولذة المناجاة والتأمل فيما يقول من دعاء وذكر، ولا يكون هذا عن مجرد ذكر لساني أو دعاء لساني من غير أن يفقه ما يقول، فإن هذا هو الذي ينتفع بالعبادة. ولهذا أيها الأخوة، بعض الصالحين لهم حال غريبة في صلاتهم. يمكن أنكم بلغكم أن عروة بن الزبير رحمة الله تعالى عليه لما حصلت الآكلة في رجله وقالوا أنهم يريدون أن يقطعوا رجله وإلا فإنه سيتلف مثل الغرغرينة الآن، طيب، وكيف قال لابد من أن يخدروه حتى تقطع رجله، فرفض، قال لا، التخدير لا. طيب ماذا نصنع؟ قال إذا صليت تعالوا واقطعوا رجلي. لماذا؟ لأنه إذا دخل في الصلاة نسي العالم كله، حتى أخوه عبد الله بن الزبير، عبد الله صحابي لكن من صغار الصحابة، أما عروة فإنه تابعي، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير كان إذا دخل في الصلاة يقوم أولاده وأهل البيت بالحديث والضوضاء واللعب ونحو ذلك، لأنهم يعرفون أنه الآن ليس معهم ولا يحس بهم، وليس مثلنا يقول اسكتوا شوشتوا علي ونحو ذلك، لا لا، ما يقول هذا، خلاص دخل في عالم آخر. فهؤلاء أناس قلوبهم مرتبطة بالله، وكل ما تعود الإنسان نفسه على لذة المناجات كلما كانت له أحوال لا يفقهها إلا من جربها. وأنا أوصي إخواني بكثرة القراءة في الكتب التي تتحدث عن سير الصالحين، لأن لاحظوا أننا يمكن فينا حرص على الخير ونحو ذلك، لكن كثير منا لا يتلذذ بالعبادة مثل ما يتلذذ بها الصالحون. ولهذا هذا التلذذ هذا الذي جعل بعض الصالحين يقول إنه تمر بي لحظات أقول إن كان أصحاب الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش رغد، يعني يذوق لذة في هذه الدنيا ما يتصور أنها أو أن مثلها لذة، حتى إنه لا يتساءل يقول ما هل من المعقول أن يكون في الجنة مثل هذه اللذة التي أطعمها الآن؟ ولا شك أن لذة الجنة أعظم مما هو فيه الآن، ولكن هذا منتهى ما وصل إليه علمه. إذن هذه اللذة أيها الإخوة التي جعلت الواحد منهم يقول يعني أنا في هذه المناجاة وفي لذتها، يعني لو فارقتها فأنا مثل السمك الذي يخرج من الماء، يعني أخشى أن أهلك. وبعض الصالحين مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا صلى الصبح مكث في مصلى يذكر الله حتى يتعالى النهار، ثم يقول هذه غدوتي، لو لم أفعلها لانهارت قواي، غدوتي يعني هذه زادي، ولو لم أتزود بهذا لانهارت قواي. وكان رحمة الله تعالى عليه معروفا عنه أنه نحيف الجسم قصير القامة، ما كان يعني بذاك الرجل الطرير الذي يعني يعجبك منظره، لا، تراه تحتقره، ولكنه كان كبير القلب، كان يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النساخ في أسبوع، لذلك مؤلفاته هي التي أثرت في العالم الآن. وحتى في المواقف التي تحتاج إلى قوة بدن كان هو لها، لما غزا التتار بلاد المسلمين هو الذي ذهب ووقف في وجه جنكيز خان وهدده وتوعده، حتى إن الذي ذهب مع شيخ الإسلام يقول كنت أجمع ثيابي خشية أن تتلطخ بدمه، يقول أيقنت أنه مقتول، لكن جنكيز خان بقي مبهوتا ولم يضره بشيء، وقام رحمة الله تعالى عليه وذهب واستنفر قواه وذهب إلى مصر واستنفر الجنود المصرية وحثهم على أن ينضموا مع الجنود الشامية في مقابلة التتار، وفعلا حصلت الوقعة التي انكسر فيها التتار وصرفهم الله عن بلاد المسلمين من غير رجعة. هذا الشخص الذي هكذا الذي تراه فتحتقره هو الذي قام بهذه الأعمال. يقول هذه غدوتي لو لم أفعلها لانهارت قواي. القوة أيها الإخوة قوة القلب، لا نغتر بالمظاهر، وأعظم ما يتقوى به القلب طاعة الله ولذة الله ومناجاة الله والالتجاء إلى الله. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن نعم بطاعة الله وتلذذ بمناجاته وانطرح بين يديه وشكى حاجته إليه والتجأ إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله هذه المحاضرة وهذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن السامعين وعن المسلمين خير الجزاء. وشكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، وإلى لقاء آخر من لقاءات الخير تجمعنا بكم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.